السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأشرف المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا مع الإمام مالك بن الطحي عند باب نكاح المحرم. بعد أن انتهى الإمام مالك من الكلام المتفرق الذي ورد عن أحكام العمرة، وجاء بكتاب جامع العمرة أو باب جامع العمرة، بدأ يتكلم فيما يخص المحرم في حيثه، فبدأ بحكم نكاح المحرم. كلمة النكاح كلمة مشتركة عند الأصوليين بين العقد وبين الوضع، ومعنى أنها مشتركة أي جاءت على معنى العقد وجاءت بمعنى الوضع وجاءت بالمعنيين معا. قد تكون هناك بعض النصوص التي وردت على معنى العقد، فسيصرف الكلام على أن النكاح هنا بمعنى العقد، وقد تكون النصوص واردة على معنى أن النكاح بمعنى الوضع البناء، فيصرف الكلام على أنه البناء، وقد يكون بالأمرين. حديث رواه الأربعة مثلا، تنكح المرأة لأربع، بمالها وجمالها وبحسبها ونسبها ولدينها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هنا تنكح بمعنى تتزوج أي عقد واضح. أما حديث عائشة في السنن الأربعة أيضا: لا نكاح إلا بولي. قالوا هنا النكاح بمعنى العقد، أي لا عقد نكاح إلا بولي. ومعنى الاشتراك عند علماء الأصول أي من بنى على اللفظ عندهم لخروج حكم شرعي اشترك بين معنيين. أحكام العقد تختلف عن أحكام الوضع. لما في هذا الحديث مثلا أقول لا نكاح إلا بولي، صححه مالك والشافعي وأحمد، فاشترطوا وجود الولي ساعة العقد، وضعفه أبو حنيفة فلم يشترط الولي ساعة العقد. ولما اتفق على أن كلمة لا نكاح أي لا زواج، اتفق الأئمة الأربعة على أن رضا الولي من أركان العقد، وكان المسألة تكون بالصورة التالية، واتفق الأئمة الأربعة على أن رضا الولي من أركان العقد لا يصح إلا به، واختلفوا في دليل هذا الرضا، فقال مالك والشافعي وأحمد: وجوده ساعة العقد دليل على الرضا، وقال أبو حنيفة: يكتفي بالشاهدين، لو شاهد اثنين أن الراجل ده راضي على زوج ابنته جاز العقد، وعدم وجوده في العقد لا يصح، أو لا يصح العقد بدونه كما قال أئمة الثلاثة في حالة الرضا. نتأكد أن الرضا خلاف ماشي، بخلاف ما يقال أن أبو حنيفة لم يرضى أن يعني لم يرضى أن الولي يكون موجود، والمرأة لها أن تزوج نفسها بنفسها. لا، أبو حنيفة ما يشبه. هي المسألة أن الأربعة اتفقوا على رضا الولي على الزوج، واختلفوا في دليل الرضا. سأل أبو يوسف الإمام أبو حنيفة أن امرأة تزوجت بغير رضا وليها، فقال: وأن يكون زواجها، زي حقيقة زواج. فكلما ذهب الفقيه إلى معنى معين وجد على هذا المعنى دلالة أدته إلى حكم معين. فلما يجي الإمام مالك يقول باب نكاح المحرم، يبقى قد يتبادر في النصوص التي ترد بعد هذه الترجمة كلاما خاصا بالعقد وكلاما خاصا بالوضع. في هذا الباب يقول علماء المالكية بارع الإمام مالك في تفسير أصوله. هناك أصل عند المالكية لم نجده إلا عند مالك فقط، وهو أصل عنده من أدلة الفقه المالكي، وهي مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف ظهر هذا الأصل بهذا الباب، وظهر ظهورا جليا. مراعاة الخلاف هو التوفيق بين الخلاف الذي ظهر على مسألة عند الأئمة الأربعة خصوصا. ولهذا أصل مراعاة الخلاف عند المالكية انبنى على ثلاث أسس، ثلاث قواعد: النصوص التي أدت للخلاف، الحكم الشرعي الذي اختلفوا فيه، أقوال الأئمة في المسألة. لازم الإمام أو المجتهد أو اللي هيصل في المسألة يكون الثلاث أسس دول أمامه. هنعرف إزاي بارع الإمام في ترتيب هذا الباب في تجسيد ما يسمى بمراعاة الخلاف، وكيف كان للخلاف واقع عند مالك، لا سيما لم ينقل الخلاف بين الصحابة وليس بين الأئمة. حملون الأئمة لأن من الصحابة إلى الأئمة قد تتسع دائرة الخلاف، لكن لما يكون عند الصحابة في خلاف يكون الكلام أليق مما هو عند الأئمة الأربعة، لأن الكلام عند الصحابة يكون ما زالت تتكلم في الآثار. فسترى حديث عن عبد الله بن عباس يقول برأيه مخالف تماما لحديث آخر تقوله ميمونة بنت الحارث. تعال كي ندخل في الباب ونشوف كيف كان هذا التجسيد الذي تبعه. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه تزوج ميمونة أثناء رحله إلى العمرة التي كانت مسمى بعمرة القضاء. وعمرة القضاء ليس بمعنى القضاء أي قضاء واجب كان من المفترض أداءه، يعني إذا فاتك العصر ودخل عليه المغرب تقول قضاء، صلى العصر القضاء، يعني وقت الأداء انتهى. لا، ليست هكذا. ولكن عمرة القضاء مقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاضي فيها أهل مكة. قيل أن الحديبية، فكان النبي في المدينة فبعث كما في الرواية برافع ورجلا آخر من الأنصار وذهب إلى مكة لخطبة ميمونة بنت الحارث. الفقهاء تكلموا في هذه المسألة كثيرا جدا، لأن أهل مكة علموا أن النبي ذاهب من المدينة إلى مكة ليفتح مكة، والفتح عندهم بمعنى الحرب، وأنه يغار ما بين قبيلة على قبيلة أخرى. فالنبي ما قدم، وهذه أحد العلل التي تكلم فيها الفقهاء، ما قدم بخطبة ميمونة إلا لأنه أراد أن يستجلب عطف أهل مكة على قضية الرجل، عشان يسمحوا لي بالعمرة، أنا جاي أتزوج ولي أدخل في الأنساب ولست آتيا لحرب. اختلف هنا الفقهاء هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة زواجه من ميمونة أم لا؟ والخلاف سيروي في ثنايا الباب اللي أنا ذكرته في قضية مراعاة الخلاف. هل بالفعل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم؟ ولا لم يتزوج ومحرم؟ والحكم ده هو الأصل الذي عقد من أجله الإمام مالك باب نكاح المحرم، هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ عندنا قاعدة من القواعد تقول يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. لو دخلت وانت محرم تطوف بالبيت وقدر الله عز وجل لك أن تقبل الحجر ستجد العتبة في الحجر وسيأتي العتبة على يديك، هل يجوز ولا يجوز أنت محرم؟ قالوا يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، أنت لم تقصد العتبة أن خصبت الحجر الصابون الفريحة، كذلك أنت تقصد التنظيف ولم تغسل الرائحة الموجودة في الصابون، وهكذا دبلت. هل هذه القاعدة تنطبق هنا؟ إيه هو الأصل اللي اتبعه؟ الأصل في الزواج ثلاثة: زوج وزوجة وولي وشهود. هذا هو أصل الزواج: زوج وزوجة وولي، ولي الزوجة وشهود. قالوا الأصل هو الزواج زوج وزوج، اتبع قالوا الولي ثم الشهود. فهل القاعدة تنطبق على هذا العقد؟ يعني لو كان المحرم ولي هل له أن يزوج؟ لو كان المحرم شاهد على عقد الزواج هل له أن يشهد؟ هذه التوابع التي تتبع هذه المسألة. خلاص، كعادة الإمام مالك أن يقدم الباب بما فيه من المجملات. متى؟ إن كان السياق سيأتي بعده في التفصيل. هنا يختلف المنهج. يقدم من مالك بنص يكون فيه الكلام بالنسبة لمالك والمالكية واضح، وعلى ذلك صار الشافعية وصار أيضا الحنابلة والليث والأوزاعي على هذا الرأي أن النبي ما تزوج ميمونة إلا وهو في المدينة، وكون أنه في المدينة أنه غير محرم. وكأن مالك عايز يقول أن نكاح المحرم لا يصح، لا يصح. صرح بالمسألة ليبين الأصل الذي ذكرته في بداية كلامي وهو مراعاة الخلاف. ثم جاء بالأصل الثاني وحدثني عن مالك عن نافع عن نبي ابن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح زوج ولا ينكح ولي، يأذن لزوج ابنته أن ينكح ابنته، ولا حتى يخطب اللي هو وسائل النكاح. النص الأول بين فيه صراحة أن النبي ما تزوج ميمونة إلا وهو في المدينة. العارض اللي بينه وبين القول الآخر حديث آخر في مسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة إلا وهو محرما. كيف نجمع بين النصوص؟ أنا قلت نصوص وحكم شرعي وأقوال أئمة. عندنا نصين صحيحين صحيحين، واحد عن رافع يقول فيه أن النبي تزوج ميمونة وهو في المدينة غير محرم، في المدينة يعني غير محرم. ونص عبد الله بن عباس يقول فيه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو محرم ميمونة بنت الحارث، ما وإلا من أساليب القصر التي تفيد الحصر. قصر وصف الزواج في الإحرام، فكأن الحكمين مختلفين، هذا يقول بالجواز وهذا يقول بالمنع. مالك يصرح هنا أنه ما أتى بنص ابن عباس، بل سيأتينا في آخر الباب كلام سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب لما يذكر كلامه في الموطأ كأنه مر على فترة معروفة عند علماء الأصول بفترة النسخ، يعني ما يجي الكلام يوصل لسعيد بن المسيب والفتوى عنده بهذه الصورة، يبقى لا مجال للتشكيك أن مات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأرض، خلاص انعقد على هذه الحال. فكأن مالك يؤكد كلامه بأن حتى هذه الفتوى استقر عليها الحال، والدليل على ذلك ما أفتى به سعيد بن المسيب، يعني الأمر مستقر على هذا الحال. طب يا عم الحاج فين قول ابن عباس؟ ده الأصل اللي ذكرته مراعاة الخلاف، أن يكون الخلاف بين نصين ظاهرين واضحين في الدلالة على حكم واحد. هذا يقول بضد الثاني، هذا يقول بالجواز والثاني يقول بعدم الجواز تماما. طيب الأمر كان بهذه الصورة، كيف تفك الإشكالية؟ قالوا عندنا أسس لفك إشكالية التي تسمى بمراعاة الخلاف. عن النصوص ما أخبروه والحكم الشرعي إما هذا وإما ذلك. طب الأقوال أبو حنيفة قال بقول عبد الله بن عباس والشافعي وأحمد مال إلى قول مالك ومعه ليث والأوزاعي على أن نكاح المحرم باطل وإنكاح المحرم باطل والشهود على النكاح باطل للحديث الثاني الذي استدل به أبان بن عثمان حتى أن هناك نقطة تذكر ذكرها ابن عربي في كتابه أقرب المسالك قال أبان بن عثمان بن عفان كان يقول حدثني أبي كما فعل عبد الله بن عمر في حديث مسلم حدثني أبي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ ظهر علينا رجل شديد بياض الثياب وحديث جبريل معروف لكن قال أبان فقال سمعت عثمان بن عفان حتى يؤكد صراحة لما يذكر معرض الإنسان الذي يكون فيه الصلة عند العرض بغير الصلة هذا تأكيد للمذكور العرض لما تيجي تتكلم في كلمة معينة كده بدل ما يجي يقول لك أبويا قال لي حدثني أبي يكون في نوع من الاستعطاف قد يكون المتحدث مائل إلى كلام أبيه فتغاضى العرب عن هذه الجزئية وأصبحت الأساليب العربية قديما أنه إذا أراد أن يؤكد كلامه ينفي الصلة الموجودة بينه وبين من سمع منه فقال سمعت عثمان بن عفان فكأن الاسم يتبادر إلى من؟ إلى الخليفة الثاني الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين. إذا كأن الأمر مستقر على جماهير الصحابة. طب لماذا اختلف أبو بن عباس؟ بدأت المالكية توفر في ما ذكرت بمراعاة الخلاف فقال لو بدأنا بالراوي رافع هذا مباشر بالحديث معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الخطبة أنه يخطبه فهو مباشر للفعل أيهما أقوى المباشر أم الذي حدثت له الواقعة واحد يحكى له قال له حصل كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمرة أو كان في حج محرم وتزوج ميمونة أيهما أوثق المباشر أم الذي حكت له هذه القصة فقال يقدم المباشر على من سمع القصة بوحده. طب نمرة اثنين قال أن المباشر أكبر سنا ووعيا بدليل أن النبي اختاره شاهدا في عقد النكاح وابن عباس مات النبي وهو صغير السن فأغلب روايته كانت بواسطة سمعته غير ما يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا في واسطة حدثته وسمع منها هذا القول فأصبح أن مراسيل الصحابة على قبولها تقبل عند مقارنتها بغيرها أما لما يأتي صحابي ويقول أنا فعلت أو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يقدم عن قول صحابي آخر يقول سمعت النبي قال كذا أو قال النبي كذا بلفظ الإرسال الذي يكون بينه وبين النبي مباشرة فالمباشر أولى لمن سمع فقالوا القوة حديث وافر لا سيما وسيأتينا حديث ميمونة الزوجة نفسها ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم طيب اتفقنا قلت جعلها أن قد يكون عقد كذا نكاح قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم وتزوجها وهو غير محرم هل يجوز ولا يجوز كل هذه العلل أرادوا بها توفيق قول ابن عباس فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لخطبة ميمونة وأقر العقد فعقد عليها وهو خارج الإحرام خارج المواقيت في المدينة طيب تزوج متى لما ذهب إلى الحديبية طب الحديبية فين داخل الميقات فوجوب الإحرام لازم أن يكون محرم السؤال هل يجوز الإنسان أن يتزوج ومحرم؟ نحن نعلم أن هناك اتفاق على أن الذي يطأ امرأته وهو محرم عليه جبن يجوز فهذه مما دفعت قول ابن عباس بهذه الصورة فقالوا أن قول ابن عباس يصرف لهذه الأمور وسعيد بن المسيب نفسه بدأ يعلل لقول ابن عباس لعل النبي عقد عليها وهو محرم والعقد يختلف عن النكاح لأن النكاح فيه الجبر يجبر بالفن بالاتفاق ولا خلاف على ذلك بين الأئمة الأربعة، بل صحابة النبي كلهم يفتون بهذا الأمر، هذا الكلام لما فعل فعل بذلك. وترى في ترتيب مالك أنه يأتي بعد نكاح المحرم بالحجامة، بحجامة المحرم، هل يجوز للمحرم أن يحتجم أم لا؟ لنفس القضية، لأنه سيتعلق بفعل النكاح أمرا قد يكون مفصولا من قبل أو تكلم فيه الفقهاء من قبل، لأنه سيأتي بحديث الحجامة في الرأس، والحجامة في الرأس تلتزم الحلق، فهل يجوز للمحرم أن يحلق بالحجامة أم لا؟ وهذا الترتيب الذي أورده مالك بعد نكاح المحرم مباشرة ليبين أن مباشرة الشيء تختلف عن متابعة الشيء الذي سيأتي بعده مباشرة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه، أي فتوى من عمر بأن النكاح باطل لا يجوز. ما زال مالك يستدل على تقوية قول أبو رافع، النص الأول الذي جاء به بأن النكاح المحرم باطل لا يجوز. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، لا يكون وليا ولا يكون شاهدا. ليه؟ ما احنا قلنا القاعدة يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. قالوا: لأن التبع هنا من أركان العقد، فالعقد لا يكون عقدا إلا إذا اجتمع فيه أركان ثلاثة. لكن قد نقول أن شرط خارج عن ماهية العقد كالمهر، المهر شرط خارج عن ماهية العقد بالاتفاق، فإذا دخل إنسان على إنسانة ولم يسمي لها مهرا فدخوله صحيح ويسمى لها مهر مثل بالاتفاق. ليه؟ لأن المهر ليس من أركان العقد. أما أركان العقد الثلاثة ما ليس فيها تابع وأصل، الزوجين زي وزي الولي زي وزي الشهور، الثلاثة زي بعض، إذا فقد واحد من الثلاثة لا وجود للعقد أصلا تماما، يعني ما فيش شهود أصبح الزواج باطل، ما فيش ولي أصبح الزواج باطل، ما فيش زوجين أصبح الزواج باطل، ما فيش زواج أصلا خلاص. فالثلاثة في حكم واحد ما همش تابع مرفوع، بخلاف الزواج عقد الزواج والمهر. والمهر طب هل يجوز أن يمهر إنسان إنسانا وهو محرم؟ يجوز بالاتفاق. ليه؟ لم يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، فأن المهر لا يدخل في أركان العقد خلاص. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك: فالرجل المحرم إنه يراجع امرأته في شاب إذا كانت في عدة منه. الجزء الأول يثبت أن الأمر مستقر، ذكرنا مرة من ضمن الأمثلة التي كان علماء الأصول دائما يقولوها: مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا هكذا، ومثلنا بقول أبو سعيد الخدري في تكبير الجنازة، يعني مرت فيها تكبير ثلاثة ورد أربعة ورد خمسة ورد سبعة ورد تسعة. لكن فصل الفقهاء بقول أبو سعيد الخدري عندما قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا أن الجنازة يكبر عليها أربعة، فالقضية خلاص انتهت، آخر الصحابة فقها وآخر ما اجتمع عنده الفقه. مالك يؤكد بسعيد بن المسيب هذا كمان بعد عهد الصحابة، وكأن الأمر مستقر عندهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرت فترة النسخ عشان ما يقولش احتمال يكون حديث ابن عباس هذا متأخر وحديث رافع هذا متقدم فينسخ المتأخر المتقدم فنقول بجواز زواج المحرم. فلم يقل أحد من الفقهاء بهذا الكلام، ولم يوفر أحد من الفقهاء بين القولين بهذه الصورة. ليه؟ لأن الفتوى عند سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ودول من الفقهاء السبعة الكبار عند التابعين أن الأمر من فقهاء الأصول من الصحابة ماتوا والأمر مستقر عندهم على أن هذا النكاح باطل تماما. ثم أردف مالك بفتوى آخر فتوى الرجعة، إذا أراد الرجل أن يراجع زوجته، والرجعة تكون في الطلقة الأولى والثانية وليست في الثالثة، فالصورة كأن رجل طلق امرأته وسافر إلى الحج، وعندما يرجع من حجه ستكون العدة قد انقضت، فإذا انقضت عدة المرأة يلزمها عقد جديد بمهر جديد بشهود من جديد، كانوا عقد من اول وجديد تماما. فربما عندما ذهب الى المناسك استرخى قلبه وعلم انه صادم بزوجته فاراد ان يرجعها. هل يرجعها؟ قالوا يرجعها. وعلى هذا اتفق ابو حنيفه مع الثلاثه، فكان الامر متفق بينهم على ان الرجعه يجوز للرجل ان يرجع زوجته من الاولى والثانيه على انه يرجعها على عقد قديم، لان الرجعه ليس عقد جديد، لم يعقد عليها عقد جديد. فاذا قضى عدته بطل عقده ان عقد عليها وهو محرم. اما ان اراد ان يرجعها وهو محرم فرجوعها يكون على العقد الاول ولم يكن لها عقد جديد ينشا وهو محرم، فيظل الحكم باقي ببطلان العقد الجديد. فعقد الرجعه ينبنى على عقد مضى، هي زوجته في الاصل وله اتفاقا ان يرجعها بالعده تطلب عدتها، والمطلقات يتربصن بانفسهن قالت ثلاثه فروع. ففي الثلاثه فروع على القولين كانوا اطهار او كانوا حيضان له ان يرجعها في هذه الفتره. فالرجعه هنا تكون على العقد الاصلي، لم يلزم لا بمهر جديد ولم يلزم لا بشهود جداد ولم يلزم لا بولي امر الولي من جديد، بل امر المراه نفسها غير واحد من الرجعه ان اراد ان يرجعها ليس لها امر في ارجاعها، فاراد هو ان يرجعها فرجعها تماما على ذلك. ويلزمه فقط ان يعلم من طلقها بانه ارجعها وتحسب له طلقه او تحسب له طلقتين على اعتبار ان الرجعه في الاولى وفي الثانيه. لهذا قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امراته ان شاء ان كانت في عده منه، اي ما زالت باقيه في عدته فله ان يرجعها. انتهى مالك بهذا على اساس ان المالك هي من بعده اراد ان يوفق كلام ابن عباس بهذا الصور. ماذا يوجد اصل مراعاه الخلاف ويبرز عند المالكيه؟ عند تساوي النصوص في قوتها وفي دلالتها. وقوتها المراد بها عند علماء الاصول في اصولها. الدليل يناقش عند علماء الاصول من حيث امرين اثنين، من حيث الاصول ومن حيث من بنى عليه من دلاله. من حيث الاصول ومن حيث من بنى عليه من دلاله. من حيث الاصول في الاحاديث يكون بين الصحه والضعف. خلاص؟ ما بين الدلاله حسب الدلالات الموجوده، دلالته ايه؟ كانت عامه، كانت مطلقه، كانت كذا، كانت كذا، حسب الدلالات الموجوده. عند تساوي الدليل في وصوله الى المجتهد وتساويه في دلالته عند المجتهد ايضا يراعي الامام التوفيق بين الاقوال، وهو ما يسمى عندهم بالجمع. زيد مع بين النصين متساويين في الوصول متساويين في الدلاله، يعني مراعاه الخلاف لا يكون عند المالكيه الا اذا تنصب للمجتهد المالكي وغيره، لان اخذ به متاخر الشافعي ومتاخر الحنابله ايضا اخذوا به تماما، وافتى به ابن عمي في بعض المسائل التي وردت في الحاشيه، لانه دليل يوفق بين النصوص ولا يهمل احدهم. والقاعده الاصليه تقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. وهذا الذي جرى الائمه يقولون لعل ابن عباس قال عشان كذا، لعله قال عشان كذا، لعله يوجدون عله من قول ابن عباس حتى لا يدفع القول مع صحته مع وجوده في مسلم. فكيف يدفع القول كليه ولا نجد احدا افتى به الا عبد الله بن عباس فقط الذي افتى به كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء كما قلت مالك بعد ذلك الباب حجامه المحرم. الحجامه خروج الدم بطريقه معينه يعلمها الاطباء، يعلمها الاطباء، وانا اركز على الامر لان كثير من الناس يقولون الحجامه سنه. طبعا المصطلحات دائما بنأكد نقول المصطلح تحديده نصف البرهان، يعني نصف البرهان نصف ما اردت اثباته. لما اقول سنه واتكلم عند الناس ان سنه وانا كطالب علم اتكلم في الفقه او ياتي طالب علم ويسمع كلمه سنه يبقى يتبادر لديه امر واحد فقط يثاب فاعلها امتثالا للاجر ولا يعاقب تاركها. يثاب فاعل السنه اذا انتفع اذا احتسب الاجر بفعلته هذه من الله عز وجل ولا يعاقب اذا تركها تماما. فهل تقع الحجامة تحت هذا الحكم؟ نقول لا. ليه؟ لأن الحجامة أمر طبي، والأصل في أمر الطب الإباحة، الأصل في أمر الطب الإباحة، يتخيره الطبيب على حسب حال المريض، يتخيره الطبيب على حسب حال المريض. لما يجي طبيب عنده نوع من مشكلة الدم ويأتي يقول هذا المريض لا تصلح له الحجامة، نجد الناس تتكلم في هذا، ينكر السنة يا أخي، وما أنكر السنة. وأمر غير الحجامة كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل العرب. ورد الحجامة في كتاب كونفوشيوس، في الديانة الكونفوشيوسية أصلا الهندية القديمة، ورد الحجامة، ورد الوغز والنقص بالإبر، كل هذا ورد قديما موجود. لكن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأقر بعضها من باب إقرار بعض أنواع الطب، وهذا ما ذكره ابن القيم في كتاب الطب النبوي. وكان شيخنا الشيخ عبد المنعم بن خالقة في تحقيقه لهذا الكتاب مقدمة أكثر من رائعة على أن أمر الطب يوكل للأطباء، يوكل للأطباء، مش بمجرد أن الإنسان تسنن فلا بد أن يحتجم، ومن لم يحتجم فليس بمتسنن، قد ليس هكذا، قد يحتجم فيموت، لأن أمر الحجامة غير رائد عليه تماما بالمرض. هذا الباب يجسد لنا هذا الأمر، يجسد لنا هذا الأمر. لو أن الأمر سنة لفعل في الحج بلا غضاضة تماما، لكن لما تسمع أن الحجامة في الحج تتدرج من الكراهية إلى التحريم، بل ومن احتجم على أنها سنة ولا داعي لها طبيا وجب عليه الفجو لا محالة. لأن أي مكان ستضع فيه الحجامة يلزمك الحجام أن تزيل الشعر الذي يكون موجودا فيه تماما بالمرة، لأن وجود الشعر يضعف من امتصاص الدم، هكذا يقول الحجام، فلا بد من حلق الشعر تماما، ولا يجوز للمحرم اتفاقا ان يزيل شعر جسده حتى شعر انفه، الشعر في داخل انفه ان انتزعه عنوا وجب عليه الفم اتفاقا تماما. ليه؟ لان الامر امر طبي. ولذلك سنجد ان مالك يقول لا باس بالحجامه ان كان فيها ضروره، ان كان فيها ضروره. واستدل بحديث كعب بن عجرة الرجل الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل يتساقط من رأسه، ولما استفتي في بعض الروايات نبينا رفض له الحلق، ولما ذهب له ورأى ما فيه قال ما كنت أحسب الأمر هكذا، وأمر بالحلق دون فدية. بعد التخيير قال معك كذا معك كذا معك كذا، ثم دعاه إلى أن يحلق. قال مالك باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ للحياه جمل مكان بطريق مكة. انظر لكلمة مالك الذي اشترط وجود النص من أجلها، فوق رأسه، الحجامة فوق رأسه، فوق الرأس أي أعلى، أعلى رأس، يعني المكان موجود فيه شعر بالاتفاق. ما أحد قال من الناس أن النبي كان أصلع لو وجود له في فوقية الرأس تماما، ولكن عندما تسمع هذه الكلمة كما قال صباح الموطأ بالاتفاق أن النبي حلق هذا المكان واحتجم، حلق هذا المكان واحتجم، وهذه واردة في إحدى عمراته الأربعة التي قام بها بالاتفاق عند علماء السيرة، ما خالف فيها أحد تماما. طيب هل فعلها بعلة ولا بغير علة؟ لازم تكون بعيدة. ليه؟ لأن حلق الرأس للمحرم يوجب عليه الفدية، يوجب عليه الفدية، ففي علة موجودة من هذه الحجامة وإن لم تكن تعلم، تعلم يعني لو أنا مش عارفها هي موجودة. ليه؟ لأن هناك فدو، فدو صرحت به نصوص أخرى كثيرة جدا. لذلك جاء مالك بالفتوى دبر هذا النص. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه، إلا مما لا بد له منه، أي هذا النص أو هذه الجملة تقوم مقام الضرورة، أي إذا اضطر المحرم أن يحتجم فيحتجم ولا بأس في ذلك، لأن الأمر طبي، لأن الأمر طبي. وبالجمع بالنصوص كما قلت بحديث كعب بن عجرة جوز الإمام مالك وجوز من أئمة الثلاثة الأخرى، أي والأئمة الأربعة، لا بأس بالحجامة إن كانت لضرورة طبية، أي الطبيب أقر بأن الحجامة سبب لإزالة هذا المرض. ولهذا قال مالك بفتوى صريحة بعد نقل لقول ابن عمر قال مالك لا يحرم المحرم إلا من ضرورة إلا من ضرورة. هل أن الحجامة سنة هل تمنع في العبادة؟ هل تمنع السنة في العبادة؟ يقول قائل ما منعت الحجامة في الحج والعمرة إلا لأنها تزيل الشعر فقط ليس إلا. طيب لو كانت الحجامة في مكان لا يزال فيه شعر كالقفا هل تجوز ولا تجوز؟ تجوز ولا تجوز؟ الأئمة الأربعة على أن الحجامة في الحج أو في العمرة أو في الإحرام عامة للضرورة فقط، يعني ما زال الحكم موجود سواء المكان فيه شعر دون المكان ما فيه شعر، لكن اختيار الأئمة لمكان فيه شعر هذا يأتي للدلالة، نقول الدلالة فيها وجاهة في هذا النص، من أن يأتي بنص لا وجود لهذه الجملة فيه أصلا، فالدلالة أقوى، نقول الدلالة فيها وجاهة، يعني الدلالة هنا أقوى من لو كان هذا الجزء غير موجود في النص، لو ما لقيتش جزء فوقية الرأس هذه موجودة في النص قد يتبادر لذهني كذا وكذا يدخل فيه الاحتمال، وما دخل فيه الاحتمال أقل ما يقال أنه يسقط عنه الاستعداد، الاستدلال مش هستدل به، هتركه ولا أستدل به، لكن وجوده قوى الدلالة التي ذهب لها الأئمة الأربعة على أن الحجامة تكون في الحج جائزة في حالة الضرورة. من يقول أنها غير ضرورة؟ الطبيب. الطبيب يقول أنها ضرورة فقط ليس إلا. أما الإنسان يحتجه بدعوى أنها سنة كل هذه فعلها مباح وموكلة للأطباء هم الذين يقرون بفعلها أو بعدم فعلها. الأمر الطبي ليس بالضرورة الإنسان على طول الدوام يفعل فعل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر طبي، فكان من الأمر الطبي قديما ومن أشد ما مثل به ابن القيم في كتابه بول الإبل ولبن الإبل. بعض المرضى الآن لو أخذ بول الإبل مات كأمراض الكبد بالأخص، لو أخذ بول الإبل أو أخذ لبن الإبل مات في التو واللحظة تماما، إن كان هذا البول أو كان هذا اللبن من الألبان الطبيعية التي لا إضافة لها أو البول من الأبوال الطبيعية التي لا إضافة لها مات في التو واللحظة، لأن ما يأتي من حمضيات البول أو مما هو موجود في اللبن يأكل الكبد باتفاق الأطباء، فلا يكون هذا من باب السنة، هذا من باب الطب، فيعلمه أهله يعلمه أهله، وليست المراد أن كل ما نسمعه من الأحاديث نضع عليه لفظ السنة، السنة هكذا. ولما يأتينا إنسان يستهزئ بهذا الكلام، لما يسمع منا كلاما وجب عنده الاستهزاء نقول أنه أنكر السنة وفعل كذا، نحن الذين أعطيناه إنكار هذه الأمور، وبرفعنا من حكمها برفعنا حكمنا من دائرة الإباحة إلى دائرة السنية، حتى قال أحد الناس سمعت ابن دنيم من لم يحتجب في حياته عار لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام ما أنزل الله إليه سلطان، يعني هو يكفيه أنه قال حكم ما حدش قال الكوع بعض الشقار كان المفروض يتوقفه دي بس توقفه ما حدش قال الحكم ده كنا 14 قرن مضى. فإتيان مالك بهذا الباب ليبين أن من أحكام المحرم يجوز فيه الحجامة لكن بضرورة معينة يقرها أهلها. سأقف عند هذا الباب وأتكلم عن باب لا يجوز المحرم أكله من الصيد إن شاء الله وتبقى في المرة القادمة، وآخر جزء بسيط جدا أو المسألة الثانية من مسائل